بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس الخامس من دروس مكارم الأخلاق. سبق أيها الإخوة أن الإسلام أمور ثلاثة: عقيدة وشريعة وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين. كلما ازداد أدبك كلما اقتربت من ربك، كلما حسنت خلقك أكثر كلما صرت مرضيا عند الله تعالى أكثر، وكلما صرت قريبا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر. وإن الأخلاق هي انعكاس العبادات في حياة المسلم، فأنت تظهر صلتك بالله من خلال صدقك في الكلام، ومن خلال برك بوالديك، ومن خلال معونتك لأصحابك، ومن خلال تقديمك الخير لجيرانك، ومن خلال وفائك بمواعيدك، ومن خلال التزاماتك أو التزامك بعقودك. كلما حسنت خلقك أكثر كلما ازددت قربا من الله تعالى أكثر. وإن الأدب لا يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. عنوان درس اليوم: الطرق التي تكتسب بها الأخلاق الحميدة والأداب الرفيعة. الطرق التي تكتسب بها الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. كيف أتحلى بالأخلاق الحسنة؟ كيف أتحلى بالفعال الحميدة؟ كيف أتحلى بالخصال الرفيعة والكريمة؟ أربع طرق هي سبب في تحليك بالأخلاق الحسنة. هذه الطرق هي محور درس اليوم. قال سيدنا لقمان لابنه: يا بني، نافس في طلب الأدب. يعني المنافسة في الجري جيدة، لكن الأجود منها أن تنافس في طلب الأدب. التنافس في كرة القدم لا بأس به، لكن التنافس في التحلي بالأخلاق الحسنة أعلى بكثير من التنافس من أجل أن نفوز بكرة قدم أو كرة سلة أو ما شابه. يا بني، نافس في طلب الأدب، فإنه ميراث غير مسلوب. يعني أنت من الممكن أن ترث من أبيك مبلغا من المال، لكن هذا المبلغ ممكن أن يضيع، ممكن أن يسرق، ممكن أن ينتهي، تنفقه فينتهي، لكن الأدب ميراث غير مسلوب، لا يسرق منك ولا ينتهي ولا تنفقه، يبقى الأدب غنى كبيرا لك. حدثتكم ذات يوم أن خليفة من الخلفاء زار واحدا من رعيته، وكان هذا الرجل فقيرا. شاهد الخليفة ابن هذا الرجل الفقير في البيت، أراد الخليفة أن يمازح الغلام، فقال له: يا غلام، دارنا أحسن أو داركم؟ دار من أفضل، بيتكم والغلام فقير وابن فقير، أو بيت الخليفة؟ سكت الغلام قليلا ثم قال: يا أمير المؤمنين، دارنا وأنت فيها أحسن. دارنا وأنت فيها أحسن. فحلف الخليفة أن لا يغادر مجلسه حتى يذر على رأس هذا الغلام 1000 دينار. الأدب غنى غير مسلوب، ما أحد يسرقه منك، ما ينتهي هذا الغنى. قال: يا بني نافس في طلب الأدب، فإنه ميراث غير مسلوب، وقرين غير مغلوب، ونفيس حظ في الناس مطلوب. سبحان الله، الرجل الأديب إذا دخل إلى مجلس رفعوه، إذا دخل إلى تجمع من الناس أكرموه وأعطوه حظاً عالياً ونفيساً بأدبه. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، كلما حظي أحدنا أو إحدانا بأدب أكثر، كلما ارتفعت قيمته في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. الآن هناك دراسات اقتصادية يقولون إن الأخلاق الحسنة لصاحب أي شركة أو لصاحب أي معمل أو للعمال الموجودين في أي مؤسسة تزيد أرباح هذه الشركة. الأخلاق تزيد الأرباح. يعني ببساطة، لعل واحدا منا يأتي بورشة إدهان إلى بيته، 5 من الشباب ليدهنوا له غرفة من غرفه، فإذا لاحظ بأن هؤلاء العمال يغضون البصر وكلامهم عفيف ومواعيدهم منضبطة وكلامهم صادق ويوجد أدب فيما بينهم وبين التعامل مع صاحب الشقة، بعد أسبوع إذا سأله سائل: أنا بحاجة إلى ورشة دهان، بمن تنصحني؟ يقول: لا تذهب لا يمينا ولا يسارا، مباشرة إلى هذا فلان الفلاني، هذا رقمه، والله أنا شاهدته صادقا في كلامه، عفيفا في لسانه، ملتزما بمواعيده، مؤدبا مع عماله. وهكذا يشيع خبره بين الناس بأنه منضبط بالأخلاق الحسنة فتزيد أرزاقه. الآن بالعكس، لو كانت هذه المجموعة أو هذه الورشة للدهان مواعيدهم كاذبة وكلامهم غير منضبط وما عندهم غض للبصر ولا عندهم الاحترام للمواعيد، ودهنوا لك بيتك، وبعد أسبوع سألك سائل: أنا أريد أن أدهن بيتي، ما رأيك أن أتصل بهذه الورشة التي دهنت لك بيتك؟ أنت مباشرة تقول: أعوذ بالله، إياك أن تفعل، القوم كاذبون وغادرون وأخلاقهم سيئة ومواعيدهم غير منضبطة. الأخلاق تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخرة، وأنت أيتها المرأة أخلاقك ترفعك في الدنيا وفي الآخرة. درس اليوم: الطرق التي تكتسب بها الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة. 4 طرق تكتسب من خلالها الآداب الرفيعة. كيف أنت تزيد أخلاقك الحسنة حتى يزيد ثمنك في الدنيا وفي الآخرة؟ عليك بأمور 4. أولها المعلم، اتخذ لنفسك معلماً مؤدباً مربياً حتى يعلمك ويذكرك بالأخلاق الحسنة والأخلاق الرفيعة. في التربية يقولون: المرء يتعلم بعينيه 60% ويتعلم بأذنيه 20% ويتعلم بباقي حواسه 20%. يعني أنت عندما ترى معلمك صادق الوعد، صادق الكلمة، عفيف اللسان، مؤدب المشية، مؤدب الحديث، ملتزم الآداب مع من حوله من الناس، أنت عندما ترى هذا المشهد لا تنساه طيلة عمرك. حدثوا عن الإمام مالك، والإمام مالك من وفيات 179 للهجرة، يعني تقريبا قبل 1200 سنة. تخيلوا 1200 سنة ولا زال الناس يحدثون في أدب الإمام مالك. قالوا عن الإمام مالك أنه كان إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتطيب وجلس في صدر المجلس جلسة المتأدب، ثم حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسألونه لما هذا الشيء، يقول إكراماً لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدباً مع حديثه. وكان إذا واحد من الحاضرين في الدرس رفع صوته يقول له اخفض صوتك، أما سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ هذا الحديث هو صوت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف أنت ترفع صوتك فوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سئل مرة الحسن البصري عن أحد معلميه، قالوا له أستاذك الفلاني ما رأيك فيه؟ فقال للسائل لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربته. يا الله قديش الأدب يرفع الإنسان. قال لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، أدبه ملائكي. يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، يا أيها الإخوة، نحن بحاجة اليوم إلى هذه الأخلاق وإلى هذه الآداب، آداب ملائكية. لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته وكأن الأنبياء ربته. ومرة قال قدم العز بن عبد السلام إلى مصر. العز بن عبد السلام هذا عالم يسمى عند العلماء سلطان العلماء لشدة علمه ووفرة عقله وأدبه. قال فأراد الشيخ المنذري، والشيخ المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب، أيضا عالم كبير. الآن المنذري لما قدم العز بن عبد السلام إلى مصر أراد المنذري إكرام العز بن عبد السلام. قال فامتنع عن الإفتاء لأجله. المنذري كان يعقد دروس والناس يسألونه الفتوى. لما جاء العز بن عبد السلام إلى مصر صار المنذري لا يفتي، فإذا سأله الناس قال لهم كنا نفتي قبل حضوره، وأما بعد حضوره فمنصب الفتوى متعين له. قال أنا قبل وجوده أنا بفتي، أما الآن موجود العالم أنا ما أتكلم. الأدب يرفع الإنسان. تعجب أحياناً بأن بعض الناس يلتفون حول شيخ من الشيوخ بعد صلاة الجمعة مثلاً أو بعد درس من الدروس، فواحد من الحاضرين يسأل الشيخ سؤالاً وإذا بمن حول الشيخ يجيبون والشيخ ساكت، يعني هو ما سئل يجيب، هو يقول نعم نعم هذه المسألة تجوز، جدتي قالت لي مرة بأنها يجوز، والثاني يقول لا أعوذ بالله لا تجوز أبداً، أنا مرة صار معي الأمر وقالوا لي لا يجوز، ويجيب الثالث والرابع والشيخ ساكت. الشيخ المسؤول ساكت وغير المسؤولين وغير المختصين وغير العالمين يجيبون، هذا من سوء الأدب. وقد قالوا ثلاثة من الذل، في ثلاث أشياء تصيب الإنسان بالذل: دخولك في حديث بين رجلين لم يدخلاك فيه، يعني اثنين عم يتكلموا مع بعضهم البعض وما دعوك إلى الدخول في الحديث فأنت تدخل رأسك وتشارك في الحديث، هذا يورثك ذلاً. ربما يقول لك الأول أو الآخر يقول أنت ما علاقتك في المسألة، ما علاقتك بالمسألة؟ دخولك في حديث بين رجلين لم يدخلاك فيه. وجلوسك على مائدة رجلين لم يدعوك إليها، كمان هذا يورث الذل. قال: وحديثك بالسوء عن السلطان يورثك ذلا. فالعز بن عبد السلام أو الشيخ المنذري، لما جاء العز بن عبد السلام والمنذري عالم، قال كان إذا سئل عن الفتوى لا يجيب، يقول ما دام موجود العز بن عبد السلام في البلد أنا لا أجيب، منصب الفتوى متعين له. قال: كان الإمام الشافعي يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. الإمام الشافعي عالم جليل، والإمام أبو حنيفة عالم جليل، بس الشافعي أدبا مع الإمام أبي حنيفة يقول: نحن الناس كلنا، وبالجملة أنا هو الشافعي، يقول: الناس في الفقه عيال، يعني أطفال صغار، يعني تلاميذ صغار، يعني محتاجين. الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. هذا الأدب، هذا أدب العلماء. إذا أنت صحبت عالما، إذا أنت تعلمت على يد عالم، يريك الأدب بعينيك، كيف يكلم الكبار، كيف يعطف على الصغار، كيف يكرم الجار، كيف تحسن التعامل مع والديك، كيف تحسن التعامل مع والدتك. قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب الحنبلي، له ابن اسمه عبد الله. عبد الله كان يسمع أباه كثيرا ما يذكر الإمام الشافعي بخير، الإمام الحنبلي كان يذكر الإمام الشافعي بخير كبير. فعبد الله بن أحمد بن حنبل قال: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. كثير أنت بتدعي له للإمام الشافعي، من هذا الرجل؟ فقال: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، هل لهذين من خلف أو عوض؟ يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، هل لهذين من خلف أو عوض؟ سبحان الله، شوف جلوسك مع معلم كيف يعلمك أدب الحديث، يعلمك أدب الكلام مع الكبار، يعلمك كيف يحترم العالم. تعجب أحياناً من بعض طلاب المدارس عندما يتكلمون بالسوء على معلمهم، عندما يستهزئون بمعلمهم، عندما يصنعون بعض الأشياء السيئة لمعلمهم. الأدب الإسلامي، الإمام أحمد بن حنبل، وهو إمام الأئمة، أحمد بن حنبل عالم أهل السنة، أحمد بن حنبل كان يتكلم في حق شيخه الشافعي يقول: كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. أول طريقة أيها الإخوة لاكتساب الأخلاق الحميدة المعلم. لذلك لقمان، سيدنا لقمان يقول لابنه، تذكرون في سورة لقمان سيدنا لقمان ينصح ابنه كثيرا. هناك بعض النصائح في القرآن الكريم، يوجد بعض النصائح التي نصح بها لقمان ابنه، لكن موجود في كتب التاريخ والأدب بعض نصائح أخرى. قال لقمان لابنه: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك. لما تجلس أمام عالم اجلس أيضاً بأدب، وحاول أن تكون قريباً من العلماء دائماً، لأن هؤلاء يرفعونك. يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما تحيا الأرض بالمطر. رأيتم إلى الأرض الجرداء، إلى الأرض اليابسة، إذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. القلب الميت بنور العلم وبصحبة العلماء وباتخاذ المعلم يتحول هذا القلب القاسي إلى قلب فياض بالأنوار، يتحول هذا القلب الجلف، هذا القلب الحديد إلى قلب لين. سيدنا عمر رضي الله عنه قبل الإسلام كان جباراً، يؤذي ويبطش ويسيء إلى الناس، فلما صحب سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم، لما أسلم، لما صحب المعلم، صار عمر رقيق القلب. قال له: خطان أسودان تحت عينيه، سيدنا عمر من بكائه من خشية الله كأنهما شراك نعل. الطرق التي تكتسب بها الأخلاق الحميدة والأداب الرفيعة أربعة: أولها المعلم، ثانيها الصاحب. يا أيها الإخوة، لعلكم سمعتم مني أكثر من مرة كلمة السر في كل خطب الجمعة وفي كل الدروس التي تسمعون وفي كل المحاضرات التي تحضرون: الصاحب. إذا صاحبت الكبار صرت كبيراً، وإذا صاحبت الصغار صرت صغيراً. إذا صاحبت الكرام علموك الكرم، وإذا صاحبت اللئام علموك اللؤم. إذا صاحبت صاحب الأخلاق الحسنة أصابك بأخلاقه الحسنة، وإذا صاحبت صاحب الأخلاق السيئة والمرذولة أصابك بأخلاقه المرذولة. ذكروا بأن سيدنا عبد الله ابن جعفر، هذا سيدنا جعفر هو صاحب جعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، هذا صاحب المذهب الجعفري، له ابن اسمه عبد الله ابن جعفر. قال: عبد الله ابن جعفر كان كريما وسخيا، لكن الناس كانوا يلومونه، يقولون: طيب يا أخي، أنت ما تكون تبدد هذا المال عندك. قال: مرة كان مع أصحابه في ذهاب إلى رحلة إلى مسير، فشاهد، نزل إلى ضيعة وشاهد بستانا فيه نخيل، وشاهد غلاما أسود يعمل بالنخيل، عبد يشتغل في أرض. قال: بعد حين راقبه، بعد حين نزل هذا الغلام وقد جيء له بطعام يومه بالغداء، وإذا به يفتح غداءه، يشاهد هذا الغلام كلبا، فيقدم هذا الغلام لهذا الكلب رغيف خبز فيأكله الكلب. قال: ثم يقدم له رغيفا ثانيا فيأكله، ثم ثالثا فيأكله، وينتهي ما في هذه الجعبة من طعام. يعود الغلام للعمل وما أكل شيئا. جاء عبد الله بن جعفر إلى هذا الغلام فقال: يا غلام، كم قوتك في اليوم؟ أديش بيبعثوا لك كل يوم أكل أنت من عملك؟ قال: ما رأيت، هدون اللي أنا أعطيتهم لهذا الكلب، هدون أكلاتي. قال: فلما آثرت هذا الكلب؟ معقول أنت طعمت الكلب كل الخبزات وبقيت أنت بدون شيء؟ قال له: إن هذه الأرض ليست بأرض كلاب، وإنه جاء من مسافة بعيدة جائعا. قال لهم بهالضيعة نحن ما في عندنا كلاب، هذا أكيد جاي من قرن بعيدة ضائعا، فاستحييت ألا أقضي حاجته. قال: وماذا بقي لك؟ قال: أبيت طاويا، أنا بنام جائع، بس مهم قضيت له حاجته لهذا المخلوق. فقال عبد الله لأصحابه: ألام على سخائي وهذا الغلام أسخى مني؟ الرجل طعمه كل شيء ومو لإنسان لحيوان. قال: فاشترى عبد الله هذا الغلام راح ذهب مين سيد هذا الغلام؟ قالوا فلان. قال أنا أشتري منك. اشترى هذا الغلام وأعتقه، قال اذهب أنت حر لوجه الله تعالى، واشترى البستان وقدمه له هدية. لما أنت بتصاحب الكرام تتعلم الكرم، ولما بتصاحب البخلاء اللئام بيعلموك البخل. مرة قيل لي عن شاب له أصدقاء، كلما ذهب معهم في ممشى في مسير في رحلة راقبوه خلال سنة كاملة، مثلا يركبون في واسطة نقل عامة في سرفيس، ولا مرة دفع هو منهم، باستمرار هم يدفعون له، هو بيقول لهم شكرا شكرا شكرا، الله يجزيكم الخير، كتر خيركم. هذا تدرب على تحميل أثقاله إلى الآخرين، على البخل والشح وعلى قبض يده. الصاحب يؤثر فيك، إذا صاحبت الكريم علمك من كرمه، وإذا صاحبت البخيل علمك من بخله، إذا صاحبت عفيف اللسان علمك من عفة لسانه، وإذا صاحبت بذيء اللسان علمك من بذاءته. ذكروا عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أو عن واحد من أولاده، قالوا بأن رجلا شتمه لسيدنا الحسن، شتمه، قال فوقف الحسن يستمع إليه فزاد في شتائمه والحسن ساكت، فزاد في شتائمه والحسن ساكت. قال فلما انتهى قال له يا رجل هل عندك من مزيد في كلام كمان تحكيه؟ قال لا. قال لأنني عما قريب سأصل إلى دياري، وإن قومي إذا سمعوا حديثك ضربوك، وأنا لا أريد أن أؤذيك. إذا عندك حكي احكي هلا قبل ما أوصل لقدام الحي تبعنا، ما بريد حدا يؤذيك. فقال له أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس أخلاقه عالية جدا، أخلاقه حسنة جدا، مستوى الأخلاق جدا عالي، هذا إذا صاحبته أنت بتحس حالك عم ترتفع عم تزداد قيمة. وفي إنسان والعياذ بالله إذا صاحبته هبط بمستواك، هبط بقيمتك، هبط بأخلاقك. لذلك الصاحب هو الطريقة الثانية للتحلي بالأخلاق الحسنة. ذكروا في واحد من قصص التاريخ، قالوا كان محمد ابن حميد الطوسي على غدائه يوما مع جلسائه. محمد ابن حميد كان أميرا من الأمراء. قال وإذا بضجة عظيمة على باب داره، فقال لبعض غلمانه ما هذه الضجة؟ انظروا لنا ما الأمر. قال فخرج الغلام فنظر ثم عاد فقال إن فلانا عدوك أخذ وقد أوثق بالحديد، والغلمان ينتظرون أمرك فيه. قالوا له في إلك أحد الخصوم، هلا ألقوا القبض عليه الجند، ليكن واقفين على الباب والرجل مقيد بالقيود. قال فرفع يده عن الطعام وقال لجلسائه ما أفعل به؟ فقال رجل من جلسائه الحمد لله الذي أمكنك من عدوك، فسبيله أن تسقي الأرض من دمه. واحد من الجلساء قال له لا اذبحه وخلي الأرض تشرب دمه. قال وأشار كل جلسائه عليه بقتله بصفة اختارها، كل واحد صار يتفنن بقتله، واحد يقول له إعدام، واحد يقول له شنق، واحد يقول له بالكهرباء، واحد يقول له بالسيف، اي نعم، واحد يقول له بالتجويع، كل أشاروا عليه بقتله كل واحد بطريقة. قال وهو ساكت، ثم قال يا غلام فك عنه وثاقه ويدخل إلينا مكرما. قال فأدخل عليه وأمر بتجديد الطعام، قال حطوا صفرة جديدة، ثم باسطه بالكلام وأطعمه للخصم، ثم أمر له بكسوة حسنة وصلة مصاري، وأمر برده إلى أهله مكرما، أنه رجعوه عزيزا كريما. ثم التفت إلى جلسائه وقال: إن أفضل الأصحاب، شاهد هنا الصاحب كيف يجب أن يكون، قال لجلسائه: إن أفضل الأصحاب من حض صاحبه على مكارم الأخلاق. أنا عم بسألكم شو أعمل فيه، قولوا لي سامحوا، قولوا لي اعفو عنه، قولوا لي تجاوز عنه وقد أمكنك الله منه. كلكم يقول اشرب من دمه، اقتله، اعدمه. إن أفضل الأصحاب من حض صاحبه على مكارم الأخلاق ونهاه عن ارتكاب المآثم. إذا صاحبك شافك عم تخطئ لازم يقول لك هذا خطأ، إذا شافك بعيد عن الحق ينبغي أن يقول لك أنت تخطئ. أما ما معقول صاحبك يراك على أخطائك ثم هو يقول لك برافو عليك، الله يعطيك العافية، أحسنت. قال: إن أفضل الأصحاب من حض صاحبه على مكارم الأخلاق ونهاه عن ارتكاب المآثم وحسن لصاحبه أن يجازي الإحسان بضعفه والإساءة بصفحه. إذا واحد أساء لك أن تصفح عنه، وإذا أحسن إليك ضاعف له الإحسان. إنا إذا جازينا من أساء إلينا بمثل ما أساء فأين موقع الشكر على النعمة فيما أتيح من الظفار؟ إنه ينبغي لمن حضر مجالس الملوك أن يمسك إلا عن قول سديد أو أمر رشيد، فإن ذلك أدوم للنعمة وأجمع للألفة. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. العلماء قالوا: أيها الإخوة، الطبع يسرق من الطبع. إذا أنت صاحبت إنسان أخلاقه عالية طبعك يسرق من طبعه، وإذا أنت صاحبت إنسان أخلاقه رديئة طبعك يسرق من طبعه. مرة جاءني شاب طلق زوجته، في لحظة غضب قال لزوجته هي طالق، والله جاء إلي يبكي، قال: يا أستاذ والله لا أريد طلاقها، والله عندي أولاد هي تعتني بهم وتربيهم وزوجتي إنسانة جيدة، لكن أنا غضبت وقلت هذه الكلمة. قلت قال لي: بعمري ما تكلمت بها، ولا تكلم بها أبي ولا عمي ولا خالي، ما نعرف هذه الكلمة، كيف خرجت من فمي لا أدري. قلت له: هل لك أصدقاء تجالسهم في كل يوم أو في كل أسبوع؟ قال: نعم، عندنا جلسة في كل أسبوع مع 4 أو 5 أصدقاء. قلت: هل يوجد فيهم من ينطق بكلمة الطلاق كثيرا؟ قال: نعم، يوجد 2، كلما تحرك حركة علي الطلاق علي الطلاق. قلت: إذن سرقت منهم هذه الكلمة. الطبع يسرق من الطبع، لذلك انتبه أن لا تصاحب إلا أصحاب الأخلاق العالية، لأن الطرق التي يكتسب بها المرء الأخلاق الحميدة والفعالة المجيدة والعالية 4: أولها المعلم، وثانيها الصاحب، الثالث الطريق الثالثة المجاهدة، أن تجاهد نفسك، لأن النفس لا تحب الالتزام بالآداب. يعني مثلا من آداب شرب الماء أن تشرب الماء على 3 دفعات، لا تشربه مرة واحدة، هذا من الأدب الإسلامي. لكن النفس إذا كنت أنت عطشان لا تحب الالتزام بالأدب، تحب أن تعب الماء عبا كما تفعل البقر. الآن أنت لابد أن تغالبها أن تنضبط بالآداب. من الأدب الإسلامي إذا أنت نمت أن تنام على جنبك الأيمن، لكن النفس أحيانا تحب أن لا تنام على الأيمن، جنب الأيمن، تحب أن تنام على الوجه أو على اليسار أو على الظهر. وضجعة الوجه على الوجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله. الأدب أن تجاهد نفسك لتنضبط بالأدب. من الأدب الإسلامي أن لا ترفع صوتك على والدك أو والدتك، لكن نفسك أحياناً ما تحب أن تنضبط بهذا الأدب. إذا غضبت ممكن تصرخ أنت، ممكن تنظر إلى أمك نظرة كما يقال في العامية، يعني بزورة هو إلى أمه أنه مشان تتأدب هي معه، بدل ما هو يتأدب مع أمه، أنه هو عم يقول انتبهي، ها لازم يجب أن تتأدبي مع ابنك. فلذلك أنت مطلوب أن تغالب نفسك وتجاهدها حتى تتأدب بآداب الشرع. وقد قالوا وجاهد النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. هذه النفس لا بد من قمع لها، لأن الله تعالى قال عنها إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا أردت أن تزداد أخلاقك رفعة يجب عليك أن تجاهد نفسك. أحيانا نفسك تدعوك إلى النظر إلى الحرام، لكن هذا سوء أدب وسوء خلق. أحيانا نفسك تدعوك إلى المزاح الكاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذم عبدا يكذب ليضحك أصحابه، مشان يضحك الناس بركب كذبة يعني هو. فأنت لابد أن تغالب نفسك حتى ما تكذب. يقول الإمام الغزالي، من أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود، أنا بدي ساوي نفسي كريم، كيف؟ من أراد أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجود وهو بذل المال، فلا يزال يطالب نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا حتى يصير الجود طبعا له ويتيسر عليه فيصير به جوادا. يعني هو ما بيحب أن يدفع المال للآخرين، فيجاهد نفسه لكي يتصدق على هذا ويساعد هذا ويدعو هذا إلى طعامه ويقدم لهذا هدية ولهذا معونة، ونفسه لا تحب لكن هو يرغمها إرغاما على هذا الشيء. من كثرة هذا الفعل يصير الجود طبعا له. قال وكذلك من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع، إذا واحد يرى من نفسه أنه يتكبر على الناس ويريد أن يحصل لنفسه خلق التواضع، قال فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين ويجاهد نفسه عليها إلى أن يصير التواضع خلقا له وطبعا فيتيسر عليه. يعني ماذا يفعل؟ إذا واحد رأى في نفسه كبرا فليدرب نفسه على أفعال المتواضعين. إذا جاء أبوه فليقدم له حذاءه، هو نفسه لا تحب. إذا جاءت أمه فليقدم لها حذاءها. إذا كان في مجلس وانتهى من المجلس فليجمع الأواني المتسخة ليأخذها إلى مكان التنظيف. إذا كان في مسجد فليرتب كراسي المسجد، فليمسح حلب الأحذية في المسجد. هذه أفعال متواضعين، هي نفسه لا تحب، نفسه ويرى نفسه أحسن من كل هؤلاء الناس. قال طريقته أنه يرغم نفسه على أفعال المتواضعين حتى إذا كثر منه هذا الفعل صار التواضع من طبعه ومن سجيته. الطرق التي يكتسب بها أو تكتسب بها الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة أربعة: أولها المعلم، وثانيها الصاحب، وثالثها المجاهدة، والرابع والأخير الدعاء، أن تسأل ربك أن يخلقك بالأخلاق الحسنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الأخلاق منائح، منحة من الله، رزق هذا. فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً، وإذا أبغض الله عبداً منحه خلقاً سيئاً. إذا كان في زوجة أخلاق سيئة، هذه الزوجة يبغضها الله. إذا كان في زوج أخلاقه سيئة، هذا الزوج يبغضه الله. وإذا رأيت من شاباً أخلاقاً حسنة، فاعلم بأن الله تعالى يحبه، حتى إنه جل جلاله كساه بالأخلاق الحسنة. لذلك كان أحسن الناس أخلاقاً الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأحسنهم خلقاً سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جمله ربه بأجمل الأخلاق. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول كما عند الإمام مسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدني لأحسنها إلا أنت. رب أنت دلني على الأخلاق الحسنة، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الحديث رواه مسلم. مرة قال لي أحد الشباب، قال: يا أستاذ، أنا أحب مناي أن أجبر خواطر الناس. قال: والله عندما يجبر خاطر إنسان على يدي، قال لي، أنا أشعر بلذة وسعادة عجيبة، أطرب طرباً كأنك أعطيتني الملايين. قال لي: لذلك إذا سمعت عن رجل كثير وبحاجة إلى جبر أخبرني. يا سبحان الله، في أناس يتلذذون بالأخلاق الحسنة، عنده لذة. والله أحد الرجال التقيته مرة وكنت قد أخبرت عنه، قال: مرة كان في مطعم، هو مريض هذا الرجل ولا يستطيع أن يأكل من الطعام، يعني كل شيء أكل بسيط. كان في مطعم، دعا أصدقاءه أو أهله إلى طعام، فشاهد داخل المطعم رجلاً على طاولة أخرى يأكل بشغف وبسرور، يعني على الطاولة الثانية يوجد رجل عم يأكل بهناء وسرور وفرح. قال لي: من فرحي ناديت للخادم في المطعم أو العامل في المطعم، قلت له: هذا الرجل الذي يأكل على هذه الطاولة حسابه عندي، لا تأخذ منه شيئا، وأعطيني الحساب أنا أدفع. بالفعل هذا عامل المطعم جاء بالحساب لهذا الرجل فدفع له. هذا الرجل الذي كان يأكل هكذا بشغف وسرور ونهم، لما جاء ليحاسب قال له صاحب المطعم: الفاتورة مدفوعة. قال: من دفع الفاتورة؟ أنا ما دفعت. قال: ذاك الرجل على الطاولة هناك. ذهب إليه، نظر في ما يعرفه أبدا، يعني لا صديق ولا أخ ولا أب، قال: عفوا، حضرتك دفعت لي فاتورة الطعام؟ قال: نعم. قال: بس أنا ما تؤاخذني، ما أعرفك، تعرفني؟ قال: لا، أنا ما أعرفك. قال: طيب لما دفعت لي؟ قال: والله أنا رأيتك تأكل بسرور، فمن سرورك سررت أنا، فأحببت هكذا أن أدفع لك لأنني سررت بسرورك. والله في ناس عندهم طريقة من الأخلاق جديدة هذه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدني لأحسنها إلا أنت. بالعكس، أخبرت عن رجلين يضع قفلاً على البراد في البيت، لا يفتح هذا البراد إلا بإذن منه، يعني هذا سيء الأخلاق، ما بتخطر في بال حدا أنه يضع قفل على البراد والعياذ بالله. قال: واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. حدثتكم عن زوجتين، نسأل الله أن يجيرنا جميعاً من زوجة كهذه، ما بيخطر لبالك هذا السوء. قال لي زوجها، قال: زوجتي، هو زوجته، قال: أحياناً لأجل أن تزعجه في المساء، إذا طلبت منه أمراً مثلاً وهو ما استجاب، إذا طلبت منه طعاماً معيناً، مالاً معيناً، زيارة لقريبة معينة، ما استجاب، قال تفتح النوافذ وتصرخ لأجل أن تجمع الجوار. هو يقول لها: لك يا بنت الحلال لا تفعلي هذا الشيء. تقول: لا أريد أنا أن أعلم الجوار بك. فهو يستحي من الجوار فيقول: طيب طيب خلاص. هي تفرح بأنها يعني حصلت مطلوبها، ما علمت أنها حصلت مطلوبها بسوء أدبها. يا عائشة، إن شر الناس من اتقاه الناس اتقاء شره، أو من داراه الناس اتقاء شره. هذه شريرة، عند الله شريرة. ما بيخطر لبالي امرأة أن تفعل هذه الفعلة، لكن هذا سوء الخلق. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. أيها الإخوة، هذه هي طرق أربعة في اكتساب المرء للأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة: المعلم والصاحب والمجاهدة والدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.